بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر هذه الدروس المتواصلة بإذن الله تعالى في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. أتممنا ولله الحمد قراءة كتاب الوحي، بدء الوحي في صحيح البخاري، وازدلفنا بعد ذلك إلى كتاب التفسير من صحيح البخاري، وقد وقف من الحديث عند باب في بيان منهج المسلم في الأخذ أو في موقفه من الإسرائيليات، وهو ما يروى عن أهل الكتاب فيما سيرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنقرأ الباب ثم نبدأ على بركة الله تعالى في التعليق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. أيها الإخوة في الله، الحديث عن الإسرائيليات تحدث فيه من كتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير، والمراد بالإسرائيليات أيها الإخوة هي الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل، سواء في قصصهم في أنفسهم أو مع أنبيائهم ورسلهم. ولا شك أن كتب التفسير ضمت شيئا من هذه الإسرائيليات، ما بين مقل وبين مكثر، ولذلك كان للعلماء ممن كتبوا في أصول التفسير أو في علوم القرآن أو في غيرهما منهج واضح في بيان موقف المسلم أمام هذه الإسرائيليات. وأكثر من يروي الإسرائيليات في كتب التفسير هو الثعلبي في تفسيرها الكشف والبيان، هو الحقيقة هو من أكثر من يروي هذه الإسرائيليات، وغيره كما قلت يعني ما بين مقل ومكثر. ومن أكثر من يرويها من التابعين كعب الأحبار ووهب ابن منبه وغيرهما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مقدمته في أصول التفسير أننا أمام الإسرائيليات لنا فيها ثلاثة مواقف أو ثلاثة أمور. قال: الإسرائيليات لا تخلو إما أن تكون ما تضمنته صدقا، لا لأنها جاءت بالصدق لكنها موافقة لما عندنا في كتابنا فنحن نصدق هذا الأمر. والأمر الثاني قال: أن يأتي عندهم شيء يخالف ما عندنا فهو كذب صريح لا يقبل ولا يؤخذ به. الأمر الثالث: لا هو من هذا ولا من هذا، يعني لا هو من يعني لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب، فهذا نسكت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: لا تصدقوهم ولا تكذبهم. يعني إذا أخبركم بنو إسرائيل بمثل هذه الأخبار التي ليس في القرآن ولا في السنة ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية. فهذا أيها الإخوة هو الموقف الصحيح في الإسرائيليات. ولذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لكن إذا ضممنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى فنحن نقول: إلا ما دل دليل على أنه صدق فنصدقه. لو جاء مثلا كلام عن موقف موسى عليه السلام مع فرعون، وقد جاء الحديث عنه في القرآن الكريم بهذه الصفة، فالحمد لله هذا نصدقه لا لهذا الخبر ولكن لأنه جاء موافقا لما عندنا في كتابنا وهو القرآن الكريم. وإذا جاء شيء يخالف كما يعني جاء هنا قال وما دل على أنه كذب فنكذبه، الكذب الصريح لا يقبل. فهناك نعم بعض الإسرائيليات كذب صريح لا يقبل، مثل ما يذكرون أن داود عليه السلام في قصته مع الخصم الذين تسوروا عليه المحراب، ذكروا أن داود عليه السلام كان رجلا مزواجا وكان يحب النساء، وأنه كان عنده 99 امرأة، هذا في أخبار بني إسرائيل وهذا بلا شك أنه كذب وباطل، وأنه هوي امرأة تحت أحد جنوده، قيل له إن فلان هذا الجندي زوجته جميلة، فهويها داود عليه السلام وأمر قائد الجيش أن يجعل هذا الرجل في مقدمة الصفوف في المعركة حتى إذا قتل يأخذ زوجته ويتزوجها ويكمل بها 100. هذا كذب، وأن الله عز وجل نبهه بقصة هذين الخصمين إلى آخره، هذا كذب صراح ولا يليق بمقام الأنبياء والرسل. كيف يجرؤ على هذا أنه يقدم زوجها ويقتل من أجل أن يتزوج بها؟ هذا كذب صريح، هذا ولا يقبل لا في مقام الأنبياء والرسل، مقامهم عظيم وشريف وهم صفوة الخلق، كيف يصب مثل هذا الأمر؟ فمثل هذا كما قلت يعني كلام باطل وكلام غير صحيح، وإنما هما خصمان جاء يختصمان، وهذا عنده 99 نعجة، نعجة كما هي حيوان وليس المقصود نساء كما يقولون، لا، وهذا عنده نعجة واحدة إلى آخر القصة. ومثل ما يذكرون في قصة سليمان عليه السلام لما دعا ملكة سبأ ووضع لها هذا الصرح الممرد من قوارير، هي جاءت إليه تظن أنه ماء فكشفت عن ساقيها، ليس لا، هم يقولون في أخبار بني إسرائيل المكذوبة والتي لا تصدق ونكذبها، أنه قيل له إن في ساقيها شيئا شعر أو كذا وأراد أن يراه، هذا كلام باطل وغير صحيح، مقامه أعلى، هو أراد أن يبين لها أن الله آتاه من الملك ومن عظمة الملك ومن أمور كثيرة شيء أعظم مما عندها، ومن ذلك أنه نقل عرشها إليها، ثم أيضا هذا الصرح، فهذه أمور أن أعطاه الله عز وجل يبين عظمة وهيبة الملك الذي أعطاه الله إياه، فالمهم الحمد لله أسلمت وإلى آخر القصة. فهم يقولون هكذا وهذا كلام باطل لا يقبل في مقام الأنبياء والرسل. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني هكذا ينبغي للمسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كما دلت عليه السنة قبل ذلك، ما كان صدقا يوافق كتابنا، فالأصل هو قرآننا وكتابنا فنحن نقبله، وما كان كذبا باطلا فهذا نرده، وما كان لا من هذا ولا من هذا فنحن نسكت عنه كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة الحقيقة ذكر الحافظ بن حجر فائدة مهمة الحقيقة جدا أقرأها على مسامعكم. يقول الحافظ بن حجر في هذا الحديث قال ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن. هذه فائدة مهمة الحقيقة، أن بعض الناس سبحان الله يحب أن يتدخل ويتكلم في كل شيء، حتى يعني إما أنه ليس عنده دليل وعلم أو أن الأمر مغيب الله عز وجل أخفاه، فلماذا الإنسان لابد أن يتدخل في علوم الغيب؟ والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله عز وجل أول ما ذكر من صفات المتقين وختم بأنهم المفلحون ذكر من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فنحن أمة الإسلام أمة تؤمن بالغيب ونحن نؤمن ونصدق ما في الشك. فلذلك وهذا الفرق وهذا من الفروق بيننا وبين غيرنا، أن بقى يعني إما أمم كافرة أو بعض الناس يحب أن يدخل في أمور الغيب ويتفحص ولن يصل إلى شيء من ذلك، أمر الروح أمور كثيرة يعني أخبر الله عز وجل بها ومستحيل الإنسان يصل فيها، فلماذا الإنسان يتدخل؟ مسألة علوم يعني أمر القضاء والقدر ما سيكون الإنسان في مستقبل عمره، يبدأ بعض الناس إلا يحب أن ينقب ويفتش ليعرف ماذا يكتب له، ماذا سيكون له في المستقبل، فيقع في محرمات وقد يقع في الكفر، نسأل الله العافية. فتجد بعض الناس يضرب أكباد الإبل ويذهب ويسافر ويسأل العرافين والكهان والمنجمين والدجالين، يسألهم عما يكون في الغيب وعما سيقع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بأمور إما عن طريق الشياطين وإما وإما، المهم يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما الأمور، ما تحتاج الإنسان يسافر. الآن توجد وللأسف مواقع في قنوات فضائية أو مواقع في الإنترنت، ارسل اسمك وجنسيتك أو أنت ذكر أو أنثى، وبعدين تجيك وأنت مولود في أي برج، برج الأسد، برج الدلو، وبعد يوم يومين تجيك النتيجة: بتتزوج، بتخسر، احذر من اللون الأخضر، احذر من كذا. أعوذ بالله، هذا لا يجوز يا أخي، حرام يا أخي. بل إذا صدقت بهذا فكما قال عليه النبي صلى الله فقد كفر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من أركان الإيمان، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا أمر. الأمر الثاني أن تؤمن وتعلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، فما يقضي الله عز وجل من الأقدار ومن الأمور ثق تمام الثقة أن فيها الخير وفيها الرحمة وفيها الفضل من الله سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يبدأ يتطلع ويبحث وينقب ويفتش ويسأل أمورا، قد يقع كما قلت، يعني يعيش في قلق، يعيش في دوامة. لكن نحن كما قلت مأمور أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بأن الله أرحم بك من نفسك. الأمر الثالث أن تأتي بالأذكار بالأدعية. الإنسان الحمد لله إذا أصبح هناك أذكار الصباح، إذا أمسى هناك أذكار المساء، كلها إيمان وكلها عقيدة وكلها توكل على الله عز وجل. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ذلك اليوم. لا إله، هذا ما هو كلامي ولا كلام فلان، هذا كلام الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. خلاص، من قاله وهو مؤمن واثق متوكل على الله عز وجل فأنى يكون له الخوف وأنى يأتيه الضر. إذن أيها الإخوة، الحقيقة وللأسف نحن بلينا وفي هذه الأزمنة وجود الهلع والجزع عند الناس، سواء في أمور المعاش وأمور الرزق أو في أمور الحياة وما يأتي على الإنسان من موت أو. والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل قد حسم هاتين القضيتين الكبراوين في حياة الإنسان عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، يعني لو والله لو لك ريال واحد، دينار واحد، شربة ماء، والله لتأخذنها قبل أن تموت، والله لن ينازعك أحد في رزقك، ولن يأخذ منك أحد شيء قد كتبه الله لك، بل كما قال بعض أهل العلم: لو كان لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. نعم، إذا الله كاتب لك رزق، بس الله كتبه لك وهو بين فكي الأسد، وين الأسد ذا؟ ستأخذه بإذن الله عز وجل. فهلام الجزع، هلام الهلع. الناس الآن سبحان الله، بعض الناس صار الدينار والدرهم يصبح ويمسي، كيف يجمع وكيف لا يفرق وكيف وكيف كلها. نعم، نحن لا نقول كن كلا على الناس، كن شحاذا، كن عبئا ثقيلا على، لا لا يا أخي، اضرب في مناكب الأرض، ابحث عن الرزق، ابحث عما أحل الله لك وابتعد عما حرم الله، ولكن ثق تمام الثقة أنك لن تأخذ إلا رزقك، وأنك لن تنازع أحدا في رزقه، كما أن هذا الشخص لن ينازعك في رزقك. الأمر الثاني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. والله لو لك دقيقة ساعة يوم في الحياة والله لتأخذنها، ستعيش هذه الساعة وستعيش هذه الحياة، لا تقدم ولا تؤخر كما قال الله، كما بين ربنا جل وعلا وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، هذه الأمور كما قلنا، الدخول كما يقول حافظ بن حجر هنا في المغيبات والبحث والاطلاع، وصار بعض الناس ما يمشي إلا بهالأمور هذه، ماذا سنفعل، ماذا سنفعل. الحمد لله، إذا كنت يعني محتارا لا تدري ماذا تصنع في أمر ما، في زواج، في دخول مشروع تجاري، في سفر، الحمد لله عليك بدعاء الاستخارة الذي كله إيمان، كله عقيدة، كله توحيد. حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل. اسمع يا أخي، دعاء عظيم كله إيمان وكله عقيدة وتوحيد وإخلاص لله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم هذا الأمر يسميه باسمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. والحديث له روايات أخرى. إذن يا أخي الحمد لله، أنت فوض أمرك إلى الله وسلم أمرك إلى الله عز وجل، وثق أن ما يكتبه الله عز وجل وما يقدره لك فهو الخير وهو الفضل وهو الرحمة والإحسان منه سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذا الباب. في بعض الإخوة عندهم يعني يرفعون أيديهم، عندهم أسئلة. أنا لا أتقبل الأسئلة الشفوية مباشرة، لأن قد يكون فيه يعني إزعاج وقطع للحديث، لكن من كان عنده السؤال يكتبه في ورقة، وإذا كان هناك وقت إن شاء الله نحاول الإجابة على الأسئلة. الباب الذي بعده يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الآية ونزولها، باب قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذا مما يمثل به من كتبوا في علوم القرآن وفي باب النسخ على وجه التحديد، على نسخ، نحن قد تكلمنا عن أنواع النسخ في درس مضى، وقلنا أن النسخ قد يكون نسخ، يعني نسخ البدل قد يكون إلى بدل مساوي له، وقد يكون إلى أثقل منه، وقد يكون إلى أخف منه. فهذا أيها الإخوة من أمثلة النسخ على بدل مساوي له، يعني هذا ليس فيه لا ثقل ولا فيه تخفيف، وإنما كانت القبلة كما جاء في حديث البراء هنا وفي حديث عبد الله بن عمر كما سيأتينا إن شاء الله. يعني كل هذه الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، وفي بعض الروايات وهنا قال وفي رواية 17 شهرا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتحول إلى مكة، يحب أن يستقبل الكعبة، حتى بعد ذلك نزلت هذه الآية فتحول عليه الصلاة والسلام إليها. هذا أمر أو هذه فائدة. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية في هذا قبول خبر الواحد في هذا الحديث، قبول خبر الواحد، فإن هذا الرجل الذي انطلق، يعني هنا الآن جاءنا يعني كما سيأتي في الحديث القادمة أن هناك مسجدان، المسجد الأول مسجد بني حارثة، مسجد بني حارثة، وهذا هم الذين جاءهم هذا الرجل وهم يصلون العصر فبلغهم فداروا، والمسجد الثاني مسجد قباء، وهذا لم يصلهم الخبر إلا الفجر، والسبب لأن مسجد قباء كان بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمخبر أدرك هؤلاء في صلاة العصر فبلغهم، ومسجد قباء أدركهم، قيل هو وقيل غيره أدركهم في صلاة الفجر فأخبرهم. على كل حال في هذا قبول خبر الواحد، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدتهم قبول خبر الواحد خلافا للمذاهب الأخرى التي لا تقبل خبر الواحد، وهدفهم أو من هدفهم هو إنكار صفات الله تبارك وتعالى والتي جاءت في بعضها بخبر واحد إلى غير ذلك من الردود عليهم. هذا أمر. الأمر الثالث فيه قبول أمر الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا له الحكم وله الأمر جل وعلا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة في أول الأمر إلى بيت المقدس فاستقبلها عليه الصلاة والسلام، ومكث على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك أمر بأن يتحول فتحول، فالأمر لله سبحانه وتعالى، وهكذا يجب أن يكون المؤمن، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، كما قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهكذا يجب أن يكون المؤمن يستجيب ويسمع ويطيع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يخالف ولا يعترض، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه القصة وهذه الواقعة أيها الإخوة أصل عظيم كما يقول العلماء في الاستجابة والسمع والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجوز أن يعارض القرآن ولا أن تعارض السنة بأقوال الرجال أو بمشتهيات النفوس أو بحظوظها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى، هل في أحد لا يرضى لا يرغب في دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن أيها الإخوة هكذا يجب أن يكون المؤمن، يؤمن ويصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يسمع ويطيع، لا تردد لا تلكؤ. والآن كما قلت الآن وللأسف أن بعض الناس قد يرد الآية وقد يرد الحديث بأمور، إما أنه يقدم عليها كلام الرجال والشبهات والأخذ بأقوال فلان وعلان، وتجد كلمت قال يا أخي طيب فلان يقول وأنا سمعت، يا أخي لا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا لازلت أردده الحقيقة، أن رجلا جاءه وسأله عن مسألة، قال يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا، فالشافعي رحمه الله أجابه بالحديث، وهذه من طرائق المفتين وهي أفضلها أن يجيب المفتي بالحديث مباشرة خلاص يكفي. فجاءه بالدليل مباشرة فقال هذا الرجل: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، وهو الحبل الذي كان يربط أهل الذمة فرقا بينهم وبين المسلمين؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام أيها الإخوة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، وإحنا قلنا مرارا وتكرارا، المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لربنا جل وعلا علامتها الاتباع والانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما كون الإنسان يدعي المحبة هذا كلام كل يقوله، كلام على اللسان وخطرات في القلب، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع إذا لم تتبع بالاتباع والانقياد. هذا هو برهان المحبة وعلامة صدقه. فإذا كما قلت هذا من جانب كما قلت شبهات، أو من جانب الشهوات، أن بعض الناس يأخذ من الدين ما راق له وما أحب. والله يعني الربا يعرف أنه حرام، ويعرف أن الغش حرام، ويعرف أن بيع المحرمات حرام، ويعرف أن هذا سحت، وأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، ويعرف. لكن الهوى نسأل الله العافية يريد أن يتكسب، يريد أن يجمع الدينار والدرهم يجمعه، فالحلال ما حل بيده سواء جاء من حلال أو من حرام. فهنا مشتهيات النفس، فالإنسان لا من هذا ولا من هذا، بل كما قلت آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، هذه هي المحبة الصادقة. وهذه القصة في مسألة تحويل القبلة لا شك أنها برهان ساطع ودليل قاطع على السمع والطاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربنا جل وعلا، ونحن كذلك أيها الإخوة نكون على هذا. إذن أيها الإخوة، هذه بعض مسائل الحديث. الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: سيقول السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وهو خفيف العقل. في اللغة المراد بالسفيه خفيف العقل، مأخوذ من الثوب السفيه، يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا. ما المراد بالسفهاء هنا في هذه الآية؟ المراد بهم من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود والمنافقون والكفار. المراد بهم هؤلاء الطوائف الثلاثة: اليهود والمنافقون والكفار. قالوا: أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فإنه علم أننا على الحق. يعني لما سمع كفار قريش وغيرهم بتحويل القبلة قالوا خلاص، إذن هذا محمد سيعود، ما دام نتحول إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتنا، وخابوا وخسروا لن يكون ذلك. هذا كلام الكفار. أما أهل النفاق المنافقون، وكانوا موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه باطل، أو بالعكس. قالوا يعني هذا نوع تذبذب، يعني كيف أنه جلس 16 أو 17 هنا، راح البيت المقدس في الشمال، وبعدين الآن توجه للجنوب، إذن يا أما أنه على باطل وذهب إلى حق، أو إنه كان على حق ورجع إلى باطل. قالوا هذا تذبذب، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، بل إنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى بيت المقدس بأمر الله تبارك وتعالى له، ثم بعد ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد، أمر بأن يتوجه إلى بيت الله الحرام. فهذا كما قلت يعني مقولة أهل النفاق. أما اليهود فماذا قالوا؟ قالوا خالف قبلة الأنبياء، ولو كان نبيا لما خالف، وهذا كلام غير صحيح أيضا. يعني كون الأنبياء، هذا إذا كان بعد الأنبياء كلهم إلى بيت المقدس، وكونه يعني توجه إلى قبلتهم زمنا ثم بعد ذلك وجه بأمر الله، هذا لا يدل أنه خالفهم، بل إن دعوة الأنبياء واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك أصول العبادات أصول التشريع هذا كله تتفق فيه يعني الديانات السماوية السابقة، شريعة الأنبياء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يعني أمور الإحسان إلى اليتامى، إلى المساكين، إلى ذي القربى، إلى غير ذلك، هذه كلها اتفقت عليها الشرائع. لكن التفاصيل فيما بينها هذا نعم هذا فيها اختلاف، وقد هدانا الله عز وجل إلى أفضل الشرائع وأحكمها وأفضلها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم الذي هو الخاتم الناسخ لما قبله. إذن هذا أيها الإخوة ما يرتبط يعني هذا الحديث، وكما قلت هو يشتمل على يعني مسائل أخرى أيضا في آخره، أن جملة من الصحابة استشهدوا أو ماتوا قبل أن تحول القبلة، فقال الصحابة ماذا نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالإيمان هنا الصلاة، وهنا أو بهذا يستدل أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال أيها الإخوة داخلة في مسمى الإيمان، وما وبوب بهذا البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد فيما سبق، قال باب قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا هي الصلاة. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهنا الله عز وجل بيّن أن من مات قبل تحويل القبلة فإنه على أجره وهو على عمله، والله عز وجل لا يضيع أجره، لا يضيع ما صلى سواء من فرائض أو من نوافل وكان متوجها إلى بيت المقدس. ثم ختمت الآية بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، الرؤوف والرحيم، وهما يشتملان على هاتين الصفتين، الرأفة منه جل وعلا بعباده والرحمة منه سبحانه وتعالى بهم، فهو رحمن للخلق جميعهم إنسهم، فهو رحمن بالخلق جميعهم ويدخل في ذلك الكافر، وهو رحيم بالمؤمنين على وجه الخصوص، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذه رحمته، ومن ذلك هذا التشريع العظيم في التحويل القبلة لما كانت إلى بيت المقدس ثم كانت بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير، عن الأعمش عن أبي صالح حاء، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، نسأل الله العافية، مع أنه بلغهم والله عز وجل يعلم أنه بلغهم، لكن لأمر الله المستعان، فيقول من يشهد لك، وهذا هنا الآن شاهد الحديث، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. في هذا الحديث شرف وتشريف لهذه الأمة وفي مقدمتها رسولها وإمامها وقدوتها صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يكون شهيدا على الأمم قبله، وأن أمته أيضا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن نلقاه، يعني أن المقصود أمة الاستجابة، من استجابوا له عليه الصلاة والسلام، نسأل الله الذي أكرمنا بهذا الدين أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. فإن من فضائل هذه الأمة، فضائل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وصدقوه وعملوا بالكتاب والسنة، أنهم يشهدون على الأمم قبلهم، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذه الأمة أنها أول الأمة دخولا الجنة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذه الأمة أنهم أكثر الناس في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنكم ستكونون ربع أهل خمس أهل الجنة، ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام أن تكونوا أكثر أهل الجنة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمتنا خير الأمم وأفضلها بإنعام الله عز وجل علينا وهدايتنا، وأن بعث فينا أفضل رسله وخيرته من خلقه. ولكن كما قلت أيها الإخوة، المقصود هنا أمة الاستجابة الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنهم يشهدون أن الأنبياء والرسل قد بلغوا أممهم، وهنا جاء في هذا الحديث قصة نوح عليه السلام. الله عز وجل ذكر من فضائل هذه الأمة أنهم أمة وسط، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. البخاري رحمه الله ذكر أو نقل هنا معنى من معاني الوسط في هذه الآية، وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال أيها الإخوة وكلها صحيحة. للمفسرين أيها الإخوة في معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ثلاثة أقوال وكلها صحيحة. القول الأول أنهم بمعنى العدول كما ذكر البخاري هنا، قال الوسط العدل. فأمة الإسلام أمة عدل، أمة إنصاف، أمة لا تعرف اختلال الموازين، لا تعرف محاباة مع صغير وكبير وغني وفقير، ولا بل هي أمة العدل، أمة الإنصاف، كيف لا، والعدل من أسس هذا الدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والسنة النبوية وتاريخ الصحابة وتاريخ الإسلام كله خير شاهد على أن أمة الإسلام أمة العدل وأمة الإنصاف. حاد كون يكون في واحد ظلم، في واحد حصل عند الشطط، واحد حصل، هذا يتحمل ذنبه على جنبه، يعني الإسلام بريء منه. الإسلام بالوحييه الكتاب والسنة واضح وأبلج، ومن أخطأ يتحمل خطأ. لكن أمة الإسلام أمة العدل والإنصاف، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنهم بمعنى الخيار، يعني أن القول الثاني أنهم بمعنى الخيار، يعني أنهم خير الناس وأفضل الناس. تقول العرب فلان أوسط قومه، يعني خيرهم وأفضلهم. فأمة الإسلام أمة الخير، أمة الفضل، أمة الإحسان، وهذا أيضا قول صحيح. القول الثالث، وهذا قد رجحه شيخ المفسرين وإمامهم الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال إن المراد بالوسط في هذه الآية التوسط بين أمرين، التوسط بين شيئين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أمة الإسلام وسط بين الأمم وبين الأديان السابقة، كما أن أهل السنة والجماعة أيضا وسط بين المذاهب المنحرفة والتي تنتسب إلى الإسلام. وهذا كما قلت رجح الحافظ الطبري رحمه الله. على كل حال الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، ولو نظرنا إلى القول الثالث نعم لوجدنا أن هذا حق. فإن أمة الإسلام، وقد ذكر ضرب هنا الحافظ بن حجر مثالا، قال إن أمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل. فأمة الإسلام أمة حق، يعلمون الحق ويعملون به، هذا من جهة. من جهة أخرى أن اليهود جفوا في حق الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء وهم الذين آذوهم وهم إلى آخره. والنصارى غلوا في مقام الأنبياء، فادعوا أن عيسى ابن الله أو أنه ثار ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمة الإسلام أمة التوحيد، عرفوا للأنبياء حقهم أنهم رسل الله خيرة الخلق، لكن لا يصرفون لهم حق الله تبارك وتعالى.
فالتوحيد والعبادة والإخلاص لله جل وعلا. ولكن الأنبياء والرسل نعم مقامهم ومحبتهم والإيمان بهم وأنهم أفضل الخلق ووجوب اتباعهم، نعم هذا ولا شك. إذن أمة الإسلام وسط بين هذا وهذا. أيضا أمة الإسلام أو ديننا الإسلامي وسط في باب التوحيد لله تبارك وتعالى. فدين الإسلام وسط بين الإلحاد وبين الشرك. الإلحاد الذي لا يعبد ولا يوحد الله ولا يعترف بدين ولا بإله، والمشرك الذي يشرك مع الله عز وجل غيره. ديننا دين التوحيد مبني على لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تتضمن الركنين العظيمين لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله عز وجل. ونجد هذين الركنين في كلام الله عز وجل كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. كما أن دين الإسلام أيها الإخوة وسط في التعامل أو في الجمع بين مطالب الروح والجسد. الآن أنتم تقرؤون وتطلعون في يعني أحوال الناس أو في المذاهب الآن أو الديانات الأرضية من يغالون في جانب الروح، وتجد هناك عبادات وطقوس وصفاء للروح، كل كلام فاضي على كل حال. يعني نحن يعني لسنا أيد، بس أنا أقول أذكر أنهم يعتنون بجانب الروح والتزهد والتقلل وصفاء الروح، هذا من جهة، وتركوا أمور الجسد والمتع. وهناك في الطرف الآخر من انحاز إلى متع الجسد، فأعطى لنفسه العنان، يشرب ما حرم الله ويفعل الفواحش ويعني جميع ما تهوى ناس تفعله. دين الإسلام جمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فمطالب الروح وصفائها والرقي بها ودوام التعلق بالله سبحانه وتعالى والإخلاص، وكل هذه الأمور اعتنى بها الإسلام. وأيضا مطالب الجسد، أيضا الإسلام رغبنا في الزواج، أن يأكل الإنسان ما أباح الله له. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض بيوته وذكر له أن نفرا زاروا بيوته وسألوا، فكأنهم تقالوا ما عندهم من العمل، فقال أحدهم والله لا أتزوج النساء، وقال آخر وأنا أصلي ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أتزوج النساء، أصلي وأنام، أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإسلام كيف وفق بين هذا وهذا، هذا أمر عظيم. أيضا في مسألة التملك، أنتم الآن تعرفون الآن في العالم فيه مذهبان، مذهب غلب جانب الملكية العامة على الملكية الخاصة، والمذهب الآخر غلب جانب الملكية الخاصة على الملكية العامة. الإسلام لا، بشريعته وتوسطه جمع بين هذا وهذا، فأباح للإنسان، وهذا هو الموافق لفطرته، أن يتملك الملك الخاص بما لا يضر بالملك العام، ورتب لهذا أحكاما ورتب لهذا أحكاما. على كل حال كما قلت يعني دين الإسلام دين الوسط بين هذا وهذا. أيضا لو نظرنا في عقيدة أهل السنة والجماعة لوجدناها الوسط، والأمثلة على هذا كثيرة. ففي باب الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات والأسماء، فيقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي على العرش ولا يعلم، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمشبهة غلوا في جانب الإثبات، فشبه الله بخلقه، فقالوا سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، وهذا أيضا مذهب ضال ومنحرف. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية يثبتون ما أثبت الله لنفسه، ما ذكر الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن أهل السنة والجماعة وسط في مذهب أو في مسألة التكفير ويعني صاحب الكبيرة. فالمعتزلة والخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة في الدنيا، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. أما الخوارج فهم يرون الكفرة، يرون أنه كافر، أما في الآخرة فيرون أنه مخلد في النار. ولذلك الآن الخوارج ومن سار على نهجهم، وللأسف والله المستعان ولا يزال لكل قوم نار، الآن نراهم الآن. لماذا؟ يعني إذا كفروا الناس استحلوا دماءهم وأموالهم وأوطانهم وعاثوا في الأرض فسادا بالتفجير والتدمير، بل كما قال بعضهم سلم منهم أهل الأوثان ولم يسلم منهم أهل الإيمان، يعني أهل التوحيد بدأوا الآن حتى يفجرون في المساجد، يفجرون في الأسواق، وزورا وبهتانا يزعمون أن هذا قربة إلى الله جل وعلا وأن هذا دين. خابوا وخسروا، لا والله، بل هذا هو الضلال، والسبب أنهم كفروا الناس. وهكذا هذه المعتقدات الخارجية السبائية هذه ما جاءت إلا بالتدرج. الإنسان إذا كفر المسلمين خلاص لم يبقى له شيء. وأنا قد سبق، قد ذكرت في درس سابق أن الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليه وعلى من معه من الله ما يستحقون، لما جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يريدون قتله بعد أن ألبوا غوغاء الناس عليه وقالوا إن عثمان لا يعدل وأن عثمان يعطي أبناء عمومته من بني أمية وألبوا الغوغاء والهمج، فجاءوا إلى المدينة، ما جاءوا ليصلون في المسجد النبوي ويكسبون 1000 صلاة، لا، جاءوا ليقتلوا عثمان رضي الله عنه، ذو النورين، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، زوج ابنتين من أب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليقتلوه. فلما خرج عليهم الخوارج هؤلاء ماذا قال؟ أتريدون قتلي؟ قالوا نعم. قال لقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أخوانا الناس ما تتكلم إلا بالدليل، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، أنا ما قتلت أحد. الثانية قال والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام حتى أنكم تقتلونني. الأمر الثالث قال أنا ما أنعم الله علي بهذا الدين وأكرمني به حتى أفارقه وأتركه، يعني كيف أرجع مرتد؟ لا والله، يقول أنا صلى الثبات على الله أنعم علي بهذا الدين أتركه. فدخل بيته وأغلق بابه فتسوروا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فمن أين جاءت هالأمور أيها الإخوة؟ ما تأتي هالتكفير وهالتفجير ما بين عشية وضحاها، لا، الأمور تأتي بالتدرج. تكفي أول معنى انعزال عن الناس، والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية كما قال عليه الصلاة والسلام، ويبدأ التأليب شيئا فشيئا، وأخذ النصوص، تجتزأ النصوص من القرآن والسنة. الأمر الثالث تركب على المؤمنين. الأمر الرابع يكفرون. الأمر الذي بعده خلاص كفر الإنسان، ينطلق عاد التفجير والتدمير وتكفير ولاة الأمر وتكفير رجال الأمن وتكفير العلماء وتكفير الناس، ثم خلاص تبدأ الدنيا فوضى، ونسأل الله العافية، يتقربون إلى الله بدماء المسلمين. فهذه أيها الإخوة يعني مصيبة، وأي مصيبة. بعد ذلك قتلوا علي رضي الله عنه، وإن فتحت الفتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إن فتحت الفتن على أمة الإسلام. فهذا أيها الإخوة مذهب الخوارج والمعتزلة. في الدنيا المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، أي كبيرة يكفر، وفي الآخرة يرون أنه مخلد في النار. في المذهب المقابل الإرجاء والمرجئة أيضا على طوائف، منهم من يقول يكفي الإقرار في القلب، يكفي الإنسان يقر في قلبه ويعمل ما يشاء، يترك الفرائض ويفعل الحرام، ومنهم من يقول يكفي الإقرار باللسان. هذولا أيضا كما قلت لهم مذهب. أهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا الإيمان اعتقاد بالجنان، لا بد من الاعتقاد، وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويقول أهل السنة والجماعة أيضا من وقع في ذنب من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر بهذا الذنب، لكن ينصح ويرشد حتى لو مات على ذنبه يعني الكبيرة، مثلا كان يأكل الربا أو فعل فاحشة الزنا أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر في هذه الدنيا، لا يقال كافر. أما أمره إلى الله في الدار الآخرة فهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه في أول وهلة ويدخله الجنة فضلا منه وإحسانا، وإما أن يعذبه في النار بقدر ذنبه حتى يصفى ويهذب ثم يدخل بعد ذلك الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيب، لا يدخل الجنة إلا الطيب. لكن لا يقولون إنه مكفر، إنه مخلد في النار يعني كما تقول المعتزلة والخوارج. فأهل السنة كما قلت هم أهل الوسط وأهل الاعتدال. قبل أن أختم حديثي أيها الإخوة في مسألة الوسطية والاعتدال، نعم هذه ولا شك خصيصة من خصائص هذا الدين، الوسطية والاعتدال، ولكني أحب أن أنبه إلى أمرين هامين في غاية الأهمية. أولا، أن الذي يفهم الوسطية والاعتدال ليس أنا وأنت ممن علميتنا في مستوى قليل، والله المستعان. نعم الوسطية أخذها من كبار أهل العلم الذين يعلمونني كيف أن هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وهذا يقودني إلى الأمر الثاني، وهو أن الوسطية والاعتدال لا أفسرها بحسب ما تهواه نفسي، لأن بعض الناس متى إذا وجدته على خطأ أو تجد مثلا الله يعفو عنه يعني منزلق في وحل مظلم من الذنوب والمعاصي أو متهاون في أبره، قال يا أخي اتق الله الدين وسط، يا أخي الدين اعتدال. سبحان الله، يعني صار الوسط والاعتدال مطية تركبها فيما تحب وما تشتهي ولو خالف أمر الله عز وجل. لا يا أخي، ما يجوز. نعم هذه خصيصة وفضيلة من فضائل هذا الدين ومن محاسن دين الإسلام التوسط والاعتدال، لكن ليس أنا وأنت الذي يفسر. نعم هناك أمور واضحة الحمد لله، لكن أمور مشكلة لا أفسرها أنا بما تهوى نفسي، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أما كون إنسان بيتلاعب في الدين ويتحايل من أجل فلان وعلان ومن أجل دينار ودرهم ومن أجل الزوجة والأولاد وإلى آخره، ويبدأ يقول يا أخي الدين وسط واعتدال، أو ندخل بعد في أمور الدين يسر ما هو عسر، الدين لا نعم حنا نعرف لا ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعت، لكن لسنا ممن يتلاعب في الدين ويتساهل فيه من أجل يعني أن يحمل وأن يصنع ما يشاء في الدين. لا يا أخي، هذه نصوص مقدسة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نحمد الله على هذا الأمر، ولكن يجب أن نفقه ونتعلم بما ذكره العلماء من مفسرين للقرآن، من شراح الحديث، من كتبوا في كتب العقائد سواء المختصرة أو المشروحة. أما أن آتي أنا وأنت نتكئ على أريكتنا وحسب ما نريد ونفسر، لهذا لا يجوز في دين الله. وإن انطل الأمر علي وعلى فلان وعلان فإنه لا يخفى على علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم إذن أيها الإخوة، هذه ثلاثة أقوال كما قلت في المراد بجعلناكم أمة وسطا. قلنا إما أن المراد بها العدل، أمة عدولا. القول الثاني أنهم خيار الناس وأفضلهم، وقد ذكرت الأدلة على هذا. وإما أنه المراد به التوسط، الوسطية بين طرفين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نتوقف عند الباب الذي بعده وهو مرتبط الحقيقة بالأبواب القادمة. أحب أن أنبه أن درسنا هذا سيستمر إن شاء الله على هذا الكرسي بعد صلاة المغرب. غدا إن شاء الله سنتوقف يوم الأحد لأنه مشغول هذا الكرسي، ثم سنعود إن شاء الله، سنتوقف يوم السبت إن شاء الله تعالى، ثم سنعود إن شاء الله يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وقد يستمر عاد في مكان آخر والله أعلم، لكن نتوقف عند هذا الحد. وغدا إن شاء الله لنا لقاء بإذن الله تبارك وتعالى. نأخذ بعض الأسئلة وما يتيسر منها. يقول: هل طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هذا سؤال مهم الحقيقة جدا. الحافظ بن عبد البر أيها الإخوة له كتاب نفيس أنصح الجميع بقراءته، وهو كتاب بعنوان جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. ذكر رحمه الله أن العلم أو طلب العلم على نوعين، قال هناك فرض عين وفرض كفاية. قال أما فرض العين فهو ما لا تقوم عبادة العبد صحة وقبولا إلا به، لابد هنا يجب أن تتعلم. وقال رحمه الله مثل أمور الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ما يحتاج إليه من بيع وشراء، الأحوال الشخصية كما يقولون أحكام الأسرة، النكاح والطلاق والعدد وغيره. قال هذه يجب فرض عين أنك تتعلمها. والآن والله الحمد وسائل العلم كثيرة، مجالس العلم في المسجد المبارك، في المسجد الحرام، في أصقاع الأرض، في بيوت الله في أصقاع الأرض، في الحمد لله قنوات فضائية، في مواقع في النت، الحمد لله مجالات طلب العلم الحمد لله في هذه الأزمنة متيسرة مبذولة. قال النوع الثاني فرض كفاية، وهو الذي لا يلزم الناس كلهم بمعرفته، لكن لا بد أن ينبري له أناس. قال مثل علم القضاء، علم الجنايات، الحدود، قال هذه ما تترك، لا بد في ناس يتعلمونها، لكن لا نلزم الناس جميعا بأن يتعلموا. المهم أيها الإخوة، هذا كتاب نفيس، أنصح الإخوة الحقيقة باقتنائه وقراءة فيه. أعيد مرة أخرى، هو كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا كتاب نفيس. السؤال الثاني يقول العبادة لله على غير علم تصح؟ والله إذا كان أقام العبادة بالشرطين الموافقة للكتاب والسنة، وهذا لا يكون حقيقة إلا بعلم، لابد الإنسان يتعلم. العبادات ما هي عادات الواحد يقف بس ويصلي ولا ما يدري ماذا يصنع، لا. والشرط الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا يقول إنسان عليه دين أو كذا، ما أدري يعني أنا ما الخط الحقيقة ما هو واضح، أو يعني ما أدري، هو يقول عليه دين، إذا كان وقال إنه توفي ولم يسدد هذا الدين، هو العلماء رحمهم الله ذكروا أنه لابد عند تركة الميت إذا مات أنه يبدأ بسداد الديون قبل الوصية وقبل قسمة التركة وقبل أيضا الحقوق من غسل وتكفين وغير ذلك. العلماء لما كتبوا في علم الفرائض أول ما يبدأ بسداد الديون. عليه الصلاة والسلام لما قدم له رجل كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يسأل، قال بعض شراح الحديث لأنه لاحظ أن بعض الناس يتساهلون في أمور الدين فكان يسأل، فلما قدم له رجل سأل عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ فقال أحد القوم نعم عليه ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وأمر من يتقدم، فقام أحد الصحابة أظن معاذ رضي الله عنه أو غيره لا أتذكر، قال يا رسول الله علي الديناران أنا أتكفل به وأتقدم. كان الناس في حال عوز، حال فقر، يعني إنسان يموت عليه دينارين ما استطاع أن يسددها. هذا يدلك أن كان مرت بالصحابة أمور عوز وأمور فقر وحاجة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك كانوا أسعد الناس وكانوا أطمأن الناس وفي راحة وسعادة وطمأنينة بإيمانهم بالله عز وجل ثم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، هذا فضل عظيم، واتباع للسنة وإلى غير ذلك الله المستعان. فعليه الصلاة والسلام صلى بهم، فلما رأى فلان قال ما فعلت الديناران نسي، قال بعدين رسول الله، بعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الديناران، قال إني قد يعني سددتها، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته. نكمل إن شاء الله بعد. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة لا يجوز إنسان أن يتساهل بالديون، يعني بعض الناس سبحان الله أسهل ما عنده يأخذ حقوق الناس وأموال الناس إما لأمور تافهة لا داعي لها أو توسعا في أمور الدين، تجده يكفيه القليل ومع ذلك يأخذ الكثير، ثم يبدأ يماطل الناس ويتعبهم في سداد حقوقهم. أمر المال أيها الإخوة أمره عظيم، وحقوق الناس لا يجوز التساهل فيها. على كل حال هذا له كما قلت حديث يعني لعل إن شاء الله ما يناسبه لنتكلم في هذه القضية التي يتساهل فيها بعض الناس. يقول هل يجوز صلاة ركعتين أن يهبها الرجل إلى أبيه؟ لا، هذا غير صحيح ومخالف للسنة. لا، أنت إذا وأنت إن شاء الله بار بأبويك أدعو لهما أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، فأنت من الصالحين بإذن الله إذا كنت تكثر من الدعاء لأبويك، أنت في هذا المكان العظيم المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء فيه، في صلواتك، في سجودك بين الأذان والإقامة، في الهزيع الأخير من الليل وفي غيره أيضا، لكن ما دام أنك الآن في شرف المكان فلا تفرط فيه. هذا يقول هذا ما فهمت من سؤالي شيء، لكن يعني يتكلم عن طلب العلم وهل من يسأل يكون للمراءاة أو لغيره، لكن إن شاء الله نحن نحمل الناس على الظن الحسن أن من سأل سؤالا، أقول يعني أن من طلب العلم وسأل يظن به الظن الحسن أنه إن شاء الله ما أراد إلا الخير وما رغب إلا في العلم النافع والعمل الصالح. يجب هكذا أن نحمل الناس على أحسن الأمور. بعض الناس سبحان الله قلبه مظلم ويلقي بسواد قلبه على الناس، فتجد أي تصرف يسيء الظن بالناس، هذا يقصد هذا ما يقصد. لا يا أخي، أحسن الظن بالناس، كن متفائلا، انظر للناس بنظرة حسنة، بنظرة إيجابية. لكن إنسان سبحان الله سوداوي في نفسه وسوداوي على الآخرين، هذا يا أخي ما ينبغي. يا أخي أحسن الظن في الناس، احملهم على المحمل الحسن، وأمر السرائر والظواهر إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.